الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد انتهينا إلى تفسير سورة أو في تفسير سورة التكوين إلى الآية 10، وهي قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، عملت نفس ما أحضرت. قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، أي صحف أعمال العباد نشرت لهم بعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوب من الحسنات والسيئات. يعني بعد ما كانت الصحف مطوية إذا بها تنشر لهم وفيها وقد كتب فيها الحسنات والسيئات. وإذا السماء كشفت، كشفت أي خلعت وأزيلت، كما يكشف الإهاب عن الذبيحة، كما يكشف الإهاب جلد الذبيحة بعدما تذبح، لأن يكشف جلدها. فكذلك قوله تعالى: وإذا السماء كشفت أي خلعت وأزيلت، كما يكشف الإهاب عن الذبيحة. كقوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فأحييت. قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين. علمت نفس ما أحضرت أي علمت كل نفس أي ذلك ما قدمت من خير فتصير به إلى الجنة، أو خلي فتصير به إلى النار. أي أن المراد من قوله علمت نفس ما أحضرت يعني تغير لها عند ذلك ما كانت جاهلة به وما الذي كان فيه صلاحها من غيره. وعلمت جواب لجميع ما سبق من الشروط، كل ما سبق من الشروط إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا النجوم انكبرت إلى قول تعالى: وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. ما جواب إذا علمت نفس ما أحضرت؟ هذا هو جواب جميع ما سبق من الشروط. فلا أقسم بالكلة، الكلة يعني الرواجع من النجوم، يعني النجوم التي أرجع وتعود مرة ثانية تجاه الظهور. هذا الكلة الرواجع من النجوم من خلص إذا رجع وتأخر. قال الزمخشري: بين سرى النجمة في آخر البرد إذ سر راجعا إلى أوله، يسر راجعا إلى أول البرد. فلا أقسم بالكلة أي الرواجع من النجوم. الزوار كلة، الزوار جمع جارية من الجر، الزوار هنا من الجواري، الكلة في أصلها الجواري إليها، وهي الكلمة الثانية. الجواري كلة أي جمع جارية من الجرية. الكلة أي الغلية التي تدخل في بروجها في رأي العين، من كنسا أو كنسا الوحش إذا دخلت جناتا، وهو بيته المتخذ من أرقام السلام. فهو في الأصل مجاز بطريق التشبيه، ثم صار من غلبة في الاستعمال حقيقة. فلا أقسم بالكلة أي الرواجع من النجوم، الجواري الكلة التي تجري وتكلف بمعنى ايه؟ تختلف وتغيب من قولك كانت الوحي، كانت الوحي او الغلاء اذا نقل في بيته المستقر من او طريق كلام. والليل اذا عسعس، عسعس يعني ادبر ولم يبقى الا اليتيم، وذلك وقت السحر. والليل اذا عسعس، عسعس يعني اذا ادبر ولم يبقى منه الا وقت يسير، وهو وقت السحر اخر جزء من الليل. والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اي اقبل وتبين، الصبح اذا تنفس اذا اقبل وتبين، او اذا تنفس اذا هب نسيمه اللطيف، او انجابت عنه غمة الليل وكربته. فتقول تنفست بعد هذه الكربه، بمعنى تنفست يعني اشاره الى زوال هذه الكربه ويعني انقضائها. فكانه في قول تعالى: والصبح اذا تنفس، تشبيه لمن نكشف عنه كرة لأتواء من الليل كرة، فإذا ذهب أتي أكثر الليل وهو مصرح لقول الليل إذا عقد والصبح إذا تنفس، يعني إذا طردت كرته لأن زال عنه ذلك الظلام هو محر. فمعنى طويل والصبح إذا تنفس أي أقبل وتبين، أو إذا تنفس أي إذا هب نسيمه اللطيف، أو إذا انجابت عنه غمة الليل وتربته تشبيها لمن نفس عنه كربة. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الزراري، هذه الزراري لينوه بفعلها من جهة ما في حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومخبرها، وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من نبيع القمة وإحكام النظام مع فيها في القسم لما يبعدها عن مراتب الألوهية. صحيح الله سبحانه وتعالى يعني يقسم هنا فلا أقسم بالكلة كل الرواجع من النزول الجواري كلة والليل إلى عقد والصبح إلى تنفس إنه لقول رسول كريم. فأقسم منها كما عرفنا مرارا إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، لكنه لا يقسم إلا بما فيه الآيات الآيات والدلائل على قدرته وحكمته تبارك وتعالى. ومع ذلك هنا بالذات أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الضرر وهذه الإجرام السماوية أقسم بها، وفي أثناء القسم وصفها بما ينفي عنها صفة الألوهية، وذلك في قوله الكلة فلا أقسم بالكلة، كلة الرواجع والذيب ترجع بعد بعيد جليل. فكذلك قوله والزواج الكلة يعني هذه التغيير لأن تدخل في بروجها، فكونها تذهب وتغيير أن يدل على حدوثها، على حدوثها وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. يقول مع نعتها في القتل بما يبعدها عن مراتب الألوهية من الخلود والخلود، من الخلود والخلود يعني الرجوع، والخلود هو الرياح. قال فلما أثر قال لا أحب الأكليم، الإله الحق لا يأكل ولا يريد عن خلقه. فهذا تقريع لمن خصها بالعبادة واتخذها لله أرفادا. ففي الليل إذا أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء بانتلال الظلمة بعدما استعادت الأبدان نشاطها وانتعشت من كثرها. وفي الصبح إذا تنفس بشرى بشرى الأنفس للحياة الجديدة في المآل الجديد تنطلق فيه الزرابات إلى تحصيل الرغبات وتجد الحاجات والاستدراك والاستعداد لما هو آل. وجواب القتل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يعني روح القدس الذي ينفخ في روحه صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا المقصود هنا بنسبة القول إلى جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم، هذا أدوار أنه يبلغ الراحة من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا لا تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا لا تذكرون. ما المقصود بالرسول هنا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، فهذا هنا المقصود. فنسب القول إلى الرسول مرة إلى الرسول الملكي ومرة إلى الرسول البشري باعتبارهما مبلغين عن الله. فالرسول الملكي يعني واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام واسطة بين الله وبين خلقه بإبلاغهم ما أوحي إليه. نعم، لكن هو في الحقيقة هو كلام من؟ هو كلام الله عز وجل. فالنسبة بمعنى التبليغ وحمل هذه الأمانة والرسالة. إنه لقول رسول كريم، هذه الها إما أنها للبعث والجزاء، إنه أي البعث والنشور وأنها صفة، هذا يقول الرسول الكريم جبريل. لماذا؟ لأن المرأة والذات مفهوم من قوله تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت، فإذا حضر كذا وكذا وكذا علمت نفس ما أحضرت. وضع متى تعلم نفس ما أحضرت؟ في البعث يوم البعث والنصور والجزاء. فهذا احتمال أن الهاء في قوله النهي لقول الرسول الكريم يعود إلى البعث والجزاء المفهوم من قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، أو للمذكور النهي أي القول المذكور وهو هذا إنه لقول رسول أو إنه القرآن الكريم لقول رسول كريم. هي قوة، هي قوة أي قوة على تحمل أعباء الرسالة وعلى كل ما يؤمر به، كما تقدم في قول تبارك وتعالى فتزيد القوة، فتزيد القوة وهو جميل عليه السلام. هي قوة عند ذي العرش المكين، يعني صاحب مكانة وترف ومنزلة لديه تبارك وتعالى، مطاع تم أي في الملأ الأعلى، أمين على وحيه ورسالته. قد صاحبكم بمجنون، يعني ليس ممن يتكلم عن جنة ويهري هذيان المجانين، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا نفي لما كان يبهجه أعداؤه صلى الله عليه وسلم حسبا ولؤماً. وفي قوله تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، وهو النبي عليه الصلاه والسلام تنزيه له عما رموه به من الجنون. وفي قوله صاحبكم تكذيب لهم بالقصر، مذكور بانهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون عنه رساله، اذ هو ايماء الى انه نسى بين اظهركم. وما صاحبكم لان انتم تعرفونه جيدا، فقد نسى بين اظهركم من ابتداء امره الى الان، فانتم اعرف به وبانه اتم الخمس عقلا وارجحهم جدلا واكملهم واقفاهم الا، فلا يسجد له الجنون الا من هو مركب من الحمق والجنون. فلله نظر المشتري في قوله في الصفات التي مطلعها في الكيد زجر له لو كان ينزجر وبالغ منه لولا انه حجر، إلى أن قال إلى محاكمي التي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. كان إلى الخطوب أو الخط رأى في الفلسطينية المحاكم التي أدل بها وأذكر بها، حولها إلى يعني ذنوب وتقصيرا مع أنها محاكم، فكيف أعتذر ما في لكم؟ وضحت كذلك هنا القول تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، فهو صاحبكم وأنتم تعرفونه وأنه منزه عن الكذب، وأنتم تقرون بأنكم ما جربتم عليه فجدا قط حتى كانوا يرقمونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فهو صاحبكم ليس بين أمركم من أول أمره إلى الآن، وأنتم تعرفون أنه أتم الناس عقلا وأرجحهم نبلا وأكملهم أوقافا وأبقاهم إلا، فكيف تسلمون له الجنون مع كل هذا؟ وانتم تعرفون جيدا لكونه صاحبا لكم وملازما اياه ولازما من هذا امركم انه بريء تماما من هذه السنون. ولقد راه بالافق المبين، اي ولقد راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالافق الاعلى المظهر لما يرى فيه. قال ابن كثير والظاهر والله تعالى اعلم أن هذه السورة نزلت قبل نزول الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى، هذه الرؤيا الأولى ولقد رآه بالأفق المبين، هذه أول مرة رآه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرة الثانية فهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فتلك إنما ذكرت في سورة النجمة وقد نزلت بعد سورة الإسراء. والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليه السلام متمثلا له هو التحقيق الموحى به، وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسن، لأن يعني الحقيقة هنا لأن معروف الشخص الذي يرمى بالنيون أو بعض الاضطرابات النفسية السيئة التي يسكن فيها وعيان يظهر أنه يرى أشياء أو يسمع أصوات أو يسمع روائح إلى آخر هذه الأشياء، مما لا يشاركه فيها يعني من حوله من في مثل يعني عقلي و يعني بيئتي. فهذا العرض رؤية الأشياء لا حقيقة لها. الله تعالى هنا ينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وهي الأشياء المسمى بالهلوسة أو هذا الإعلان. ومحرم صاحبكم بدجنون هو حينما رأى الملك رآه حقيقة وليس كما يتخيل المجنون أنه يرى أشياء لا حقيقة له، بل هي رؤية حسية بعينه وليس إيه خيال غدر حمد، ولقد رآه حقيقة وحدد المكان قال بالأفق أي أفق الآن كمان أفق إيه المبين الواضح لا تشك. فقوله ولقد رآه بالأفق اليمين هو استطراد في بيان تنزيه عن وصف الجنون وما يعتبر مجنونا من تخيلات واشياء يعني يتوهمها. فلذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فمعناه تخفيف هذه الرؤيه وان امره مبني على مشاهده وعيان لا على ظن وحسن، وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب فيه. وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب وللتكذيب فيه، وما هو على الغيب بضمير ببخيل، وما هو على الغيب بضمير يعني ببخيل. قال مجاهد ما يضل عليكم بما يعلم، يعني ما اوحاه الله اليه فانه يبلغه، ولا يضل عليكم بشيء مما علمه الله سبحانه وتعالى من الوحي، فلا يدخل بالتعليم والتدليل. وقال القضاء ياتيه غيب السماء، وما هو على الغيب بضليل. غيب السماء هذا شيء كبير كبير جدا ولا نقيم نفيسا، ومع ذلك فالنبي عليه السلام لا يدخل به عليكم. وقال ابو علي فهذا قول القضاء ياتيه غيب السماء وهو شيء نفيس فلا يدخل به عليكم. وقال ابو علي الفارسي المعنى انه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع من اعلامه حتى ياخذ عليه حلوان حلوان المال الذي يبذل للكاهن مقابل التكهن وادعاء المعرفه بالغيب. فالنبي عليه السلام يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يفعل الكاهن حينما يكتم ويمتنع من الاعلام الى ان ياخذ عليه حلوان، وما هو على الغيب للظليل اي النفي. وقرئ وما هو على الغيب بالظليل بالظلام، اي وما هو المتهم على ما يخبر به من الغيب، وما هو المتهم على ما يخبر به من الغيب. قال القاشاري لامتناع ابتلاء شيطان الوهم وذل التخيل عليه فيخلق كلامه ويمتز المعنى القدسي بالوهمي والخيالي، لان عقله خفي عن ثوب الوهم، فالمعنى انه صادق فيما يخبر به من الوحي واليوم الاخر والجزاء، ليس من شأنه ان يتهم فيه كما قال هرقل لابي سفيان وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، فزعمت الا او فنكرت الا، فعرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بقراءة وما هو على الغيب بالظنين، يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى القراءتين في ذلك عند الصلاة ما عليه خطوب المصاحف المسلمين متفقه، وإن اختلفت قراءتهم به، وذلك بالظنين بالضبط، لأن ذلك كله كذلك في خطوبها، فأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله. وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببكير بتعليم يكونوه ايها الناس، بل هو حريص على ان تؤمنوا به وتتعلموا. واختار ابو عبيده القراءه بالراء لوجهين، احدهما ان الكفار لم يمثلوه وانما اتهموه، فنفي التهمه اولى من نفي الكفر، وما هو عن غيب بالظالم يعني بمتهم، ليس هو متهما عن غيب. فهم في الحقيقة لم يتهموا بالكفر ولم يتهموا بإيه؟ اتهموه فيما يخبر به من الغيب أنه ليس بعلم الله، فنفي التهمة أولى من نفي المنكر. ثاني هنا قوله على الغيب، ولو كان المراد البخل لقال وما هو بالغيب، لأنه قال فلان ضمير بكذا، وقل من يقال على كذا. قال الشهاب قال في النشر هو بالضاد في جميع المصاحف، في جميع المصاحف مكتوب بالضاد، ولا ينافي هذا قول أبي عبيدة إن الضاد والضاء في الخط القبيل لا يختلفان إلا بزيادة رأس إحداهما على الأخرى زيادة يسيرة قد تشتبه، وهو كما قال ويعرف من قرأ الخط المجلد، وليس فيه اتهام لنقلة المصاحف كما توهم، لأن ما نقلوه موافق للقراءات المتواترة، ولا بد مما ذكره أبو عبيدة لأنه المشترك في القراءات موافقة الرسل العثماني، ولولاه كانت قراءة الله مخالفة له. انتهى. وقال ابن جرير وتلك القراءتين المتواترة ومعناها صحيح كما تقدم. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ما هو من إلقاء الشيطان المفروض عن بلوغ هذا المقام، هذه قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، فهذا أيضا نفي لقولهم إيه؟ إنه كهانة، إنه كهانة، فرد الله هذا لقوله وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون أو أي مسلك تسلكون وقد قامت عليكم الحجة، لا جرم أنكم تنحون الضلال بعد هذه المزاعم في الوحي ومبرره، فمن سلك طرقها فقد بعد عن الصواب بما لا يضبط ولم يتقرب إليه بوجه، كمن سلك طريقا يبعده عن شمس مقصده فيقال أين تذهب، فأين تذهب وأنا رايح فيه مش هو ذا الطريق الذي أنت تخسره. قال الدمشقي قوله تعالى فأين تذهبون استدلال له، استدلال له كما يقال لتارك الجادة اعتكافا أو ذهابا في مرجات الطريق، أين تذهب؟ مشكلة حالهم بحالهم في صرفهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو أي القرآن المتلو عليكم إلا ذكر للعالمين، أي تذكرة وعظة للعالمين. فقول إن هو إلا ذكر للعالمين يعني موعظة يتذكرون بها ما غرز الله في طبيعهم إلى الميل إلى الخلف، يعني من الصبا الفطرة، وإنما أنساهم ما ذكر ما طرأ على طبيعهم من ملكات السوق التي تحدثها أمراض الاجتماع. قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن كان منكم أن يستفيد، هذه أذل من العالمين، أي إنه ذكرى لمن أراد الاستقامة على طريق الحق بصرف إرادته ومجده إليه فالثبات عليه، أما من أعرض ونأى فمن أين تنفعه الذكرى وقد زاله الران عمى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما تشاءون شيئا من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من نفئتكم وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها. وفائدة هذا الإقرار هو الإعلام بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا قدرة للعبد على ما لم يقدره الله عز وجل عليه، فهو خاضع لسلطان مشيئته مقهور تحت تدبيره وإرادته. فشرح بيان أمر المشيئة بالتفصيل في ظروف القضاء والقدر من ظروف القضاء. ثم نقرا باذن الله في تفسير سوره الانفصال وهي السوره الثانيه والثمانون حسب تفسير الملحق السليم، وهي سوره مكيه وايها 19. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا السماء انفطرت اي انشقت كما في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، اذا السماء انفطرت اي انشقت، فإذا الكواكب انكسرت أي تساقطت، والانكسار يقصد به أو يربي إزالة الكواكب، نعم، حيث تدهت بجواهر قطع في الكهف، في الكهف أو نظامها عقد في حبات منتظمة في نظام العقد، فقطع هذا في الكهف أو النظام الذي يربطه إذا استكثر القطع يحصل تنتهي الحبات التي في العقد، فكذلك هنا قول تعالى إلى السماء انفطر وإلى السماء يجب الفترة تجل الجواهر إذا فكما انطرح بدر تنفطر وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها إلى بعض لزوال الحاد لزلزلة الأرض وارتجاجها وإذا القبور بعثرت أي بحثت وأخرج موتاها والمقصود في قوله تعالى وإذا القبور بعثرت يعني أزيل التراب الذي ملئت به و وكان حتى على موتاها انفتحت وخرج من دفن فيها وهذا معنى البعثرة إذا القبور بعثرت يعني إيه بحثت وأخرج موتاها من هذا التراب وحقيقتها تبديد التراب ونحو أو نحو أصل البعثرة بعثر التراب يعني لذلك وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته لأن الإنسان الذي يحفظ الأرض يريد أن يأخذ نتيجة يترين شيء مفهوم فيبحث في التراب يعني إذا الإنسان يبحث في التراب في دور على حاجة إيه تحت التراب واضح فلذلك يقول هنا وهو أي الحث إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه ولا يجده معا كما هنا يكون يعني إذا القبور بعثرت يعني أزيل التراب الذي ملئت به وهذا التراب كان قد حفي على موته الموتى موجود من الناس عليه التراب وكان حفي بالكامل على موته فانفتحت الأرض وخرج من دفن فيها فهذا معنى البعثرة فالبعثرة بعثرة التراب يكون إخراج شيء تحت التراب و قد يراد به البعث والإخراج إذا الأمور بعثرت يعني إيه أخرج منها البشر الذين دخلوا فيها أحيانا قال ظاهر بعض علة اللغة كالبخاري والزهري إلى أن كلمة بعثر كلمة بعثر المستعملة هنا وإذا الأمور بعثرت كلمة معطر مركبة من كلمتين اختصار هي مركبة الكلمتين لكن دمجت الكلمتان واختصرتان ومثله كثير في لغة العرب وهذا يسمى ايه النحت النحت كيف مثلا ما تقول مثلا بسم الله بسم الله لقال بسم الله رحمه الله في الصلاة تختصر مرحبا الأول تقول ايه بسم الله هذا هو ما يسمى نحتا مثلا حلقا يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله دمعا دمعا يعني قال أجاب الله عز وجل فأصل إذا القبور بعثرت يعني من كلمتين بعث وأثير بعث وأثير فنحتوها أو نحتوهما في كلمة واحدة وهي بعثرة نحت بعث وأثير على هذا يكون معنى بعث رب معناه النفس والإخراج معا النفس النفس هو البعث يعني بعث رب وأثير يعني أخرج ذاته علمت نفس ما أحضرت أي ذلك اليوم من عمل صالح أو سيء علمت نفس ما قدرت وأخرت عن المسلسل ما قدرت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيء وأخرت أي تركت من خير أو شر أو المعنى عن المسلسل ما قدمت من عمل خير لم تقصر فيه وما أخرت أي ما قصرت فيه فالمراد بالعلم بالتقدير والتأخير وجدان الجزاء عليهما لأن عن المسلسل يعني وجدت الجزاء عليهما وتحقق مصداق الوعد عليهما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي أي شيء خدعك ونضعك على عصيانه وللحراس عن فطرته ونفسه الكريم للمبالغة في المنع عن الاضطرار لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخفى انتقامه وعذابه، لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد في الرهبة، كما قال الذي خلقك فسواك فعدلا، أي جعلك سويا متكاملا الأعضاء والقوى. وأصل التفسير جعل الأشياء على سواء فتكون على وقت الحكمة ومقتضاها لإعطائها ما تتم به. خلقك فسواك فعدلا، أي جعلك معتدلا متناسب الخلق معتدل القامة. لك البهائم خلقك فسواك فعدلا، أي جعلك معتدلا متناسب الخلق معتدل القامة، وليس البهائم الشمس على أربعة. وقرئ بالتخفيف الذي خلقك فسواك فعدلا، وهو بمعنى المسدل أو بمعنى عدلك، أي صرفت عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة لست بها على سائر الحيوان. في أي صورة ما ركبك، في أي صورة كاءها ركبك عليها، يعني أنه ركبك في صورة هي أبدع الصور وأعجبها، فأي استفهامية. والقصد أن من خلق هذا الخلق الكبير وسواه وعدله بقدرته وتقديره حتى أحكم صورته في ذلك الترتيب لجدير بأن يرتقى رأسه ويحذر بطشه ويرهر أشد الترهيب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في بحث كون القرآن من أوله إلى آخره صريحا في ترتيب النجاة بالخير والشر والأحكام الكونية على الأكثر، قال فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخره، ولا بد ولكن تغالطه نفسه. ثم ذكر من أنواع المغتمرين من يغتر بسهل الكاتب، لأن بعض الناس يخدعون أنفسهم بسهل الكاتب ولا يحاولون تحقيق المعنى الصحيح لهذا السهل الذي فهموه، فيفهمون فهما كثيرا ويغترون به. يقول ومن انواع المغترين من يغتر بفهم الكافر فهمه هو وابرمه من نصوص القران والسنه فاتكلوا عليه. قال كان اغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه غرني كرمه. وقد يقول بعضهم انه نقض المغتر حجه، وللاسف هذا مذكور في بعض كتب التفاسير كذلك الوكيل، لكن هذا ان الله تعالى نقل المغتر حتى يرد، وذلك لانه ضمن الوصف حول الجمله ايه الكريم، كانه يعني اذا قيل لك ما غرك ربك الكريم تقول له ايه كرمه لانه كريم. واضح. فهذا من الاقوال التي يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ويقول هذا جهل قبيح، فإنما غره بربه الغرور، وغركم بالله الغرور هو به الاستغفار، ونفسه أن غرك بالسوء وذهنه ونواه. وأتى سبحانه برب الكريم ليس حتى يلقى المغتر المغتر حجته، وإنما أتى برب الكريم وهو السيد العظيم المقام الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إنزال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه وانقر لمن لا ينبغي الاغترار به. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وفي مثل هذا الغرور يجب كما قال الغزالي على العبد ان يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه، ويقول انه مع انه غافل لم وقابل الخوف شديد العقاب، وانه مع انه كريم خلد الكفار في النار ابدا الاباد، مع انه كريم لكنه عادل وحكيم ويخلد الكفار في النار ابدا الاباد، مع انه لم يضره كفرهم بل سلط العذاب والمحن والامراض والعلل والفقر والجوع على جمله من عباده في الدنيا وهو قادر على ازالتها، فمن هذه جملته في عباده وقد خوفني عقابه فكيف لا اخاف وكيف اغتر به. فالتعلق بكرم الله عز وجل بهذا المعنى ليس في الحقيقه يعني رجاء، وانما هو اغترار وحمق. فالخوف والرجاء قائمان وسائقان يا معشر الناس على العمل، فنال يبعث عن العمل فهو تجلي وغرور. فهذه هي العلامه، علامه التفريق بين الرجاء وبين حسن الظن، او بين الرجاء او حسن الظن وبين الاقتراع بالله، ان ان كان يبعث على العمل فهو رجاء وهو حسن الظن، وان كان لا يبعث على العمل فهو تجلي وغرور. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله تعالى وإيمانهم بالسعي للآخرة، فذلك غرور. وقد روي أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة، وقد كان ذلك، فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله، يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات، ويبكون على أنفسهم في القنوات. وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين، مع إثباتهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله، راجون لعفوه ومغفرته، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من قبله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. أنتم فقط الذين عرفوا أن الله كريم أكثر من الأنبياء وأكثر من الصالحين وأكثر من الملائكة، فهؤلاء أيضا يعرفون أن الله كريم ولم يرتضوا ولم يفعلوا ما يفعلوا. فإذا كان هذا الأمر يدرك من منى وينال بالهوينة، فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم لو كان جل جلاله بالايه؟ بالاماني والامان والاضطراب. فلماذا خاف الانبياء ولماذا بكى ولماذا حزنوا؟ ثم قال ابن القيم: والقران من اوله الى اخره تحذير، او قال ابن الغزالي: والقران من اوله الى اخره تحذير وتخويف، لا يتفكر فيه متفكر الا ويطول حزنه ويعظم خوفه ان كان مؤمنا بذاته. فترى الناس يهزوا له هزا، يعني يقرون قراءة سريعة لا تدبر فيها، يخرجون الحروف من مقالبها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها، وكأنهم يقرون شعرا من أشعار العرب، لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه. وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟ ثم يقول تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي لا شيء يغرك ويخدعك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة من الأشياء ركبك؟ كلا، أي لا شيء يغرك ويخدعك، بل سعة عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك وتوحي إلى نفسك أنك مدعوك في يوم آخر أو يوم آخر بثواب أو عقاب، وإنما الذي يقع منك أيها الإنسان هو العناد والتكريم بالدين، أي الجزاء، أي الانصراف عمدا وعنادا عما يدعو إليه الشعور الأول، وعن الدليل الذي تقيمه الرسل والحجة التي يأتي بها الأنبياء، مع أن الله تعالى لم يترك عملا من أعمالك إلا حفظه وأقام عليه حتى يوفيك جزاءه، كما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إن عليكم لحافظين أي رقباء يحفظون أعمالكم ويحفظونها عليكم، كراما كاتبين أي يكتبون ما تقولون، يعلمون ما تفعلون أي بالخير الأنصار، أي يحفظونه عليكم فلا يغفلون ولا ينسون. قال الرجل: إن الله تعالى أجرى أمور أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم، لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم. فلما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج كتاب بالدهون، الإنسان إذا كان يحاسب شريكه مثلا أو الذي يتعامل معه في التجارة أو كذا، يطالب بإتيان الوثيقة مثلا، وثيقة بالدين أو وثيقة المعاملة أو العقد أو كذا، فجرت المعاملة بين الناس في إخراج الكتاب بالشهود عند المحاسبة، فخوفوا مثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة، فيخرج فيخرج لهم كتب منشورة، ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم، كما يذهب عدول السلطان على من يعطيه ويخالف امره. فيقولون له اعطاك الملك كذا وكذا وفعل بك كذا وكذا، ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا فكذا هاهنا، والله اعلم حقيقه ذلك. ولا يخفى ان الحفظة الكرام وعملهم من الغيب الذي لا يمكن اجتنابه، فيجب الايمان به كما ورد مع تفضيل كله الى باره تعالى. ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه القصص بها، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. يعني جزء من هذا الايمان بالبر ولا يعني التفصيل، انا غير مقربين لهذا التفصيل ولا التوسع فيه. فيكفي جزء من ان الملائكه الكرام التسويد يعني فقط يحفظون اعمال العباد ويزودونها عن اليمين وعن الشمال. طيب اما كيف يكتبون وكيف التفصيل كان هذا غير لا ينبغي اجتنابه. ثم يقول تعالى ان الابرار لفي نعيم، اي ان الذين برئوا باداء فرائض الله واجتناب معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها. والابرار جمع بر وهو المتصف بالبر اي الطاعه. قال الاقصياني وقد اشتمل عليه اي على البر قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فاقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. وان الفجار لفي جحيم، اي الذين فجروا عن امر الله اي انفقوا عنه وخالفوه، وهم من لم توجد فيهم بعوث الابرار المذكوره في الايه قبله. يصلونها يوم الدين اي يوم يدان العباد بالاعمال فيجازون بها وما هم عنها بغائبين اي بقريبين، لانهم مخلدون في صليبها. فمعنى وما هم عنها بغائبين يعني بخارجين، لا يمكن ان يخرجوا من النار ابدا لانهم مخلدون في صليبها. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، هذا تحكيم لامر ذلك اليوم وتعظيم لشانه، اي اي شيء اعلمك به، اي انت لا تدري، مع انه من اوجب ما تهم درايته والبحث عنه. والخطاب للإنسان المتقدم أول السورة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهنا يخاطبه الله بقوله وما أدراك عن يا أيها الإنسان ما يوم الدين، ثم لا أدراك ما يوم الدين. ثم فكر تعالى بعض تأليه بعض تأليه ذلك اليوم فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي من دفع ضر أو كشف هم. فالأمر يومئذ بالله أي أمر الملك الظاهر، أمر الملك الظاهر، وأي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القاهر يومئذ لله وحده. والأمر أي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القاهر يومئذ لله وحده، يبنى خلال الممالك وبهار الرياسان. وهو وعيد عظيم من حيث انه عرفهم انه لا يغني عنهم الا البر والطاعه يومئذ دون كائن ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد واعوان وسفعه.
نكتفي الليله بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.